بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. لما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في الباب السابق فضل الإسلام وما له من المزايا ومن الخصائص ترغيبا فيه، ناسب أن يذكر هنا وجوب الدخول فيه حتى ينال الداخل فيه تلك المزايا والخصائص وحتى يكون من أهلها. فقال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. والباب في اللغة ما يتوصل منه للمقصود، الباب في اللغة ما يتوصل منه للمقصود، وقيل هو المدخل إلى الشيء، وقيل ما يدخل منه ويخرج، هذا هو الباب في اللغة. وأما في الاصطلاح فالباب اسم لجملة من العلم، اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، هذا الباب اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. فقال: باب وجوب الدخول في الإسلام. ومراده رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين حكم الدخول في الإسلام، وأنه واجب على الثقلين، على الجن والإنس، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال: باب وجوب الدخول في الإسلام، وصرح رحمه الله بالحكم وأن ذلك واجب. إذن ليس عندنا حرية في الاعتقاد كما يزعم دعاة الحرية ودعاة وحدة الأديان، فالدخول في الإسلام واجب ومتحتم على الجن والإنس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، وليس لأحد أن يترك هذا الواجب وأن يتخلف عن الدخول في الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلا خيار لك في ترك هذا الواجب. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فما يسمونه بحرية الاعتقاد هذا كلام باطل لا دليل عليه، لا من القرآن ولا من السنة. فإن قال قائل: فماذا تقولون في قوله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل المراد هنا أن الله جل وعلا جعل للعبد الاختيار؟ إن أراد الكفر فله ذلك، وإن أراد الإيمان فله ذلك؟ لا، هذا كلام باطل. وإنما هذه الآية تهديد ووعد ووعيد، ولو أكملوا بقية الآية لعلموا هذا. قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. فكيف يخير الله العبد ويجعل له الاختيار في أن يختار الكفر ثم يعذبه؟ وإنما المراد الوعيد، وهذا ما يجهله دعاة الحرية الذين ليس لهم في العلم من حظ ولا نصيب. فإن صيغة الأمر قد ترد في نصوص القرآن والسنة ويراد بها التهديد، كما قال العمريطي في نظم الورقات: قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي، فقد تأتي للتهديد بقوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم المراد فكل سيجد جزاءه. وكذلك هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مضارعان مقترنان بلام الأمر، فالأمر هنا في قوله فليكفر هذا للتهديد والوعيد. وما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال هذا من باب التهديد والوعيد، ولهذا قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والبغوي رحمه الله قال في هذه الآية قال هذا على طريق التهديد والوعيد فقوله اعملوا ما شئتم. وقال القرطبي رحمه الله وليس هذا، يعني ماذا يعني قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد، أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة. وعلى هذا تفهم النصوص، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا على جهة التهديد والوعيد، فهمنا هذا. وقال الشيخ السعدي رحمه الله وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان، فهمنا هذا. إذن مراد الشيخ رحمه الله هنا بعقد هذا الباب أن يبين لك حكم الدخول في الإسلام، وأن ذلك واجب على الثقلين على الجن والإنس من بعثته إلى قيام الساعة. قال باب وجوب الدخول في الإسلام. طيب ما المراد بالإسلام الذي يجب على الناس كلهم أن يدخلوا فيه؟ هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإسلام بمعناه الخاص، الإسلام بمعناه الخاص. قال باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال وقول الله تعالى ومن يبتغي، ومن هذه اسم موصول وأسماء الموصول من صيغ العموم، وهذه عامة في كل أحد، في كل أحد من الجن والإنس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل أحد من الجن والإنس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابتغى، ما معنى ابتغى؟ يعني طلب، إن طلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن يبتغي معناها يطلب. قال الطبري رحمه الله في قوله ومن يبتغي قال يعني بذلك جل ثناؤه ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يدلك على بطلان كل ملة ونحلة سوى ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم من بعثته وإلى قيام الساعة. قال ومن يبتغي، يبتغي هذا فعل الشرط، ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه، هذا جواب الشرط، فلن يقبل، وهذا نفي لن نافية، ويقبل فعل مضارع، فهذا نفي مستمر، هذا نفي مستمر، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا حكم الله في كل من دان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدين سوى الإسلام. فهمنا هذا؟ قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الآية دالة على وجوب الدخول في الإسلام. فإن قيل فما وجه ذلك؟ طيب، فإن قيل فما وجه ذلك، قلنا: ما حكم ابتغاء دين غير دين الإسلام؟ ها، حرام. ما الدليل؟ ها، أي نعم، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والوعيد بالخسران هذا لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فدل هذا على ماذا؟ أن من ابتغى غير الإسلام دينا فإنه قد وقع في أمر محرم. طيب، ما حكم طلب النجاة من الخسران؟ واجب. طلب النجاة من الخسران واجب، والنجاة من الخسران لا تكون إلا بالدخول في الإسلام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن ما حكم الدخول في الإسلام؟ واجب. فهمنا هذا؟ إذن إذا قيل لك: كيف استفدت وجوب الدخول في الإسلام من هذه الآية؟ نقول: ما حكم ابتغاء دين غير دين الإسلام؟ طيب، قلنا: هذا ما حكمه؟ حرام. والدليل الوعيد بالخسران الذي جاء في الآية، فإن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. طيب، ما حكم طلب النجاة من الخسران؟ قلنا: واجب. وهذا الواجب لا يتحقق إلا بالدخول في الإسلام، وما لا يتم الواجب الذي هو النجاة من ماذا؟ من الخسران، إلا به، أي بماذا؟ بالدخول في الإسلام، فهو واجب. إذن الدخول في الإسلام ما حكمه؟ واجب. فهمنا هذا؟ هذا. قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهذه الجملة فيها حصر وقصر. فالأصل ماذا؟ الدين الإسلام، جملة محرفة الطرفين، الدين الإسلام، ثم جاء بإن الدالة على التوكيد. قال: إن الدين. طيب، الدين ما إعرابها؟ اسمه إن. في الأصل الدين مبتدأ، الدين مبتدأ، الإسلام خبر. لما دخلت إن قال تعالى: إن الدين، فالدين اسم إن منصوب بها، والإسلام خبر إن، فإذن إن جاء بها لأجل التوكيد. طيب، إن الدين عند الله الإسلام، فهذه جملة معرفة الطرفين مؤكدة بإن، تفيد الحصر والقصر. والحصر كما ذكرنا مرارا، أو القصر، هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. وكأنه قال: لا دين عند الله إلا الإسلام. فحصر وقصر الدين الصحيح المرضي في ماذا؟ في الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام، قال: إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، إلى أن قال ماذا؟ الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم على غير شريعته فليس بمتقبل. ليس بمتقبل. فهمنا هذا؟ فكذلك ابن كثير قال هنا، قال: مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام. فهمنا هذا؟ وهذه الآية يقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها. قيل لك: ما الدليل من هذه الآية على وجوب الدخول في الإسلام. نقول ما حكم طلب قبول دين المرء؟ هذا واجب، وهذا لا يكون إلا بالدخول في الإسلام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام. فهمنا هذا؟ أي هذا. طيب، وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وهذه هي الآية الثالثة التي أتى بها الشيخ رحمه الله مستشهدا بها على وجوب الدخول في الإسلام. لما قال لك باب وجوب الدخول في الإسلام وأورد هذه الآيات، هذا معناه أن هذه الآيات التي أوردها تدل كلها على وجوب الدخول في الإسلام. قال وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا الإشارة تقتضي ماذا؟ التعيين. إذن صراط الله جل وعلا مستقيم معين، وأن هذا صراطي أضافه الله لنفسه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي شرعه وجعله طريقا يصل به أو عبره الناس إليه سبحانه وتعالى. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط هذا هو الإسلام، صراط هذا هو الإسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث النواس رضي الله عنه وأرضاه، حديث المعروف: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. الحديث إلى أن قال: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. طيب، يا أيها الناس، هذا دليل على أن الدخول في الإسلام واجب على الناس كله. يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، يعني ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام ولا تتعرجوا، لا تميلوا عنه يمينا وشمالا، بل عليكم أن تسلكوا وأن تدخلوا في صراط الله تعالى المستقيم. إلى أن قال: والصراط الإسلام. إذن فسره، فسر الصراط بماذا؟ بالإسلام. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا هو الشاهد، الشاهد في الآية على وجوب الدخول في الإسلام قوله فاتبعوه، هذا أمر. والأمر ماذا يفيد؟ الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، لا، هذه ناهية، والنهي يفيد التحريم. إذن أمر بالدخول في الإسلام ونهانا عن كل طريق يخالف ماذا؟ يخالف الإسلام. قال ولا تتبعوا السبل. السبل هذا جمع معرف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. السبل هذه يجمعها لك ماذا؟ كل ما خالف الصراط المستقيم فهو من السبل، كل ما خالف الصراط المستقيم فهو من السبل. فالسبل جمع معرف يفيد العموم، يدخل في ذلك أو تدخل في ذلك ملل الكفر وطوائف البدع، كلها تدخل في هذا. القرطبي رحمه الله يقول: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. هذه كلها داخلة في قوله السبل. قال مجاهد، مجاهد بن جبر المكي، قال: السبل البدع والشبهات. وأخرج هذا الأثر الدارمي في سننه وأبو نعيم في الحلية والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما. وكذلك ذكره السيوطي في الدر المنثور. وهذا تفسير للشيء ببعض أفراده، وإلا فإن السبل كما ذكرنا جمع معرف يفيد العموم، يدخل فيه كل ما خالف الصراط المستقيم كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. فهنا الله جل وعلا نهانا عن اتباع السبل، قال ولا تتبعوا السبل. لماذا؟ قال فتفرق بكم عن سبيله. وانتبهوا، ما من أمر حرمه الله عز وجل إلا وفيه ضرر على الإنسان، إما أن يكون ضررا محضا أي خالصا لا نفع فيه بوجه من الوجوه، وإما أن يكون ضررا غالبا، ما أن يكون ضررا غالبا. فهمنا هذا؟ مثال ما حرمه الله تبارك وتعالى وهو ضرر محض لا نفع فيه العباد، الشرك بالله عز وجل. ومثال ما حرمه الله عز وجل وفيه ضرر غالب وإن كانت فيه بعض المنافع للناس إلا أن الضرر غالب، الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سبحان الله، والله لو لم يكن هذا فيما حرم الله عز وجل كان كافيا في تركه. فإذا أيقنت أن ما حرمه الله فيه ضرر يعود عليك، إما أن يكون الضرر خالصا وإما أن يكون غالبا، فهل يقدم الإنسان إذا أيقن من هذا على فعل ما حرم الله عز وجل؟ ها، ما يقن على هذا. إذا قيل لك مثلا هذا الأمر فيه موتك، مثلا هذا الشراب أنت إذا شربته ستموت، ها هل ستشرب؟ ما تشرب، لأن الضرر فيه ماذا؟ ها، ضرر محض أو ضرر خالص. طيب إذا قيل لك هذا الشراب إذا شربته ستكون قوي البصر، ولكن ستصاب بشلل وستصاب كذلك بماذا؟ بصمم، وستصاب بفشل كلوي، وستصاب بكذا. طيب في إنسان يقول يا جماعة هذا الدواء إن أنا شربت هذا الدواء قوي بصري، طيب كم من مفسدة ستحصل؟ ستصاب بالشلل، تصاب بالفشل الكلوي، تصاب بالصمم، تصاب بالسرطان. طيب هل ستشرب؟ لما؟ لأن الضرر غالب وإن كان هناك ماذا؟ مصلحة. ولذلك هذه قاعدة فيما حرمه الله تبارك وتعالى. فإذا هذه المحرمات ما حرمه الله علينا هذا من نعمة الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه وتعالى به، وحل لنا كل ما هو طيب. ما الذي يحوجنا إلى أن نواقع ما حرم الله؟ قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنحل لك كل ما هو طيب، فلا تتبدل الخبيث بالطيب. فهمنا هذا؟ فإذا لما قال ولا تتبعوا السبل، خلاص السبل دي معناها أن اتباع السبل حرام. إذا هذه السبل إما أن يكون ضررها خالصا محضا لا مصلحة فيه، وهذا إن كانت هذه الملل كفرية، كفر فيه مصلحة؟ لا. وقد تكون هذه السبل بدعية، قال لك هذه فيها مصلحة، طيب طالما نهى الله عنها لابد أن نتيقن أن الضرر غالب. ولذلك لا يجوز الإنسان يتابع السبل، سبل ملل الكفر أو السبل التي فارقت صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فإن الناس كانوا في الزمان الأول على قلب رجل واحد، كما قال الشيخ عبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، قال كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد إلا من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. طيب إذن الفرقة الناجية كانت أمة واحدة والصراط واحد، ثم بدأ الناس يخرجون عن هذا الصراط، منهم من خرج إلى الكفر ومنهم من خرج من السنة إلى البدعة، فكلهم خارج وكلهم يقرب ويبعد من الصراط بحسب الموافقة والمخالفة. ولذلك لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما في حديث ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده الشريفة، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرية، ثم قال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، وقرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهناك سبل قريبة من الصراط وهناك سبل بعيدة، وكلها خارج ماذا؟ خارج الصراط. فما يغتر الإنسان، والإنسان عليه في تدينه إذا أراد السلامة عليك أن تكون على ما كان عليه الناس قبل نشوء الفرق، هذا إذا أردت السلامة فكن على ما كان عليه الناس قبل نشوء الفرق. ولذلك إذا دعاك أحد إلى أن تدخل في طائفته أو في جماعته أو في حزبه فسله، قل له: هل كان على جماعتك وطائفتك هذه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين؟ لا، إذن هذا ليس من الدين، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فالسلامة، تأمل، لو أنك تريد السلام حقا وصدقا فالسلامة أن تكون على ما كان عليه الأولون قبل نشوء الفرق، في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الدين كله. كن على ما كان عليه الأولون قبل نشوء الفرق، تسلم بذلك من الشبهات والبدع. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. فقال: ولا تتبع السبل. طيب ما مآل اتباعها؟ ها؟ قال: فتفرق بكم عن سبيله. إذا تبعت السبل أخرجتك عن صراط الله المستقيم، فهمنا هذا؟ قال: ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن يحرم على الإنسان أن يتابع سبيلا لم يكن عليه الأولون، فهمنا هذا؟ ومن هنا نحن نقول: يحرم على الإنسان أن ينتمي إلى الأحزاب وأن ينتمي إلى الجماعات وأن ينتمي إلى الفرق وإلى الطرق الصوفي منها والذي يدعي أنه على السنة، كلها من السبل التي خالفت ماذا؟ الإسلام. هل هناك إنسان يقول ما خالفت الإسلام؟ ها؟ في واحد يقول هذه ما خالفت الإسلام. إن دار هذا في صدر أحد منكم فالسؤال هذا موجه إليه، عليه أن يأتينا بأن هذه الأفعال وهذه الحزبيات مما كان عليه الأولون قبل نشوئها. هذه كلها قد أتى عليها حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، كانت من الدين ما عرفها. الآن لو نشر صحابي فسألت هذا الصحابي تقول له: هل تعرف جماعة الإخوان المسلمين؟ ماذا يقول؟ ها؟ يقول: لا أعرفه. طيب إن سألته عن شيء من الدين يقول: لا أعرفه. ها؟ يقول: ما أعرف أن هذا من الدين. تسأله: هل تعرف حزب التحرير، حزب الأمة؟ هل تعرف القادرية، السمانية، التجانية، النقشبندية، والأحمدية، والقادرية، والمرغنية، وإي إي إي عدد، وأنصار السنة المحمدية؟ كل هذه ما في الإسلام، ما في الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الإسلام. الإسلام منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الإسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأنتم تقرؤون القرآن، كم من الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها المسلمين بالاجتماع، وكم من الآيات التي حذر الله فيها عن التفرق وحرمه سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية دالة في وجوب الدخول في الإسلام، والشاهد قال فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.